يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم. الكلام فعلا في باب معرفة الوقف والابتداء. قال الماتن: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن، وفي بعض النسخ والابتداء بدون همزة، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. في نسخة أخرى ثلاثة وثلاثة. إذن والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله. طبعا في نسخة أخرى يوقف مضطرا ويبدى بفتح الياء. إذن في هذه النسخة: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله. نسخة أخرى يوقف مضطرا ويبدى قبله، من ابتدأ يبتدئ ابتداء. وليس في القرآن من وقف وجب، وفي نسخة أخرى يجب، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام، وفي نسخة أخرى بتنوين الكسر، ولا حرام غير ما له سبب، في نسخة أخرى غيري أو غير، عفوا نصير بفتح الراء، وأيضا في نسخة أخرى بكسر الراء، يعني إما غير وغير وغيري. هذا تمام الكلام في ما جاء في كلام الماتن. هنا لابد من تقديم بعض المقدمات حتى يتضح المراد. لاحظوا أيها الأعزاء، باب الوقف والابتداء من أهم أبواب هذا العلم، كما ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن من هذا الكلام ومن هذا الحديث الشريف لإمام المتكلمين والبلغاء نفهم ونعرف بأن الوقف والابتداء هو خارج عن مسائل علم التجويد، وإنما هو من مسائل علم اللغة، ويبحث في الصرف، و لا يخفى عليكم أن باب الوقف والابتداء هو باب واسع وكبير، ولا بد لدارس هذا العلم أن يكون عنده إلمام وإحاطة في موضوع اللغة، لأنه يتوقف فهم هذا الباب على مقدمات. هذه المقدمات هي: أولا لابد أن يكون لك معرفة ولو إجمالية، أنا أقول تفصيلية، في علم اللغة، وأيضا هذا الباب لعله هناك قلة قليلة من الأساتذة الكرام الذين يجيدون هذا الباب، لأنه لعله، لا نقول للجميع، وإنما أغلب أساتذة هذا الفن، طبعا جاي أتكلم عن أساتذة هذا الفن، أساتذتنا اللي موجودين بالعراق، وإلا عندما نخرج خارجا، هذه شيء يعني سالبه بانتفاء الموضوع. يعني اغلب الاساتذه الذين يدرسون هذا الفن هم لا يجيدون الوقف والابتداء. واقعا هذا ما لمسنا عندما درسنا عند كثير من الأساتذة وعند مشايخ كرام، نرى بأن هذا الفن هو ماذا؟ هو لا يعطى الاهتمام البالغ من قبل دارس علم التجويد. وأتخطر عندما ذهبنا دورة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت الدورة هي إعداد مدراء مؤسسات وأيضا إعداء محكمين. فأحد الأساتذة كان يعني يعطي الدرس، وتطرقنا إلى الوقف والابتداء، فقال أحد الأساتذة الطلبة الموجودين من العراق، قال نحن كنا عندما نريد أن نحكم مسابقة نضع أضعف طرف في الأساتذة، نقول له تروع الوقف والابتداء إذا أريد واحد يعني نخلص من عنده، ولم نعلم بأن الوقوف الابتداء هو من أهم ركائز اللائحة التحكيمية، فهو باب صعب لا بد للدارس أن يكون ماذا؟ أن يكون له إلمام باللغة ولو إجمال. وأنا أيضا أنصح الأخوة الكرام الأحبة الأعزة المشايخ الأساتذة جميعا بأنه يرجع إلى شرحنا المبسط على كتاب التحفة السنية في شرح الآج الرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد. إذا أكمل هذا الكتاب لعله صير عند فد مجموعة إجمالية من المعلومات النحوية، وبالتالي يستطيع بعدها أن يدرس كتابا آخر فتتكون له صورة واضحة عن ذلك العلم. إذن هنا يشير الماتن ويحذر القارئ ويأمره، يقول له بعد أن عرفت تجويد الحروف، إذا هسه ما تقدم تجويد وما تأخر غير تجويد بعد. فمن خلال ما سبق بيانه من أحكام التجويد في هذه المنظومة، يجب عليك أيها القارئ أيها الدارس يا جناب الشيخ أن تعرف أحكام الوقف والابتداء، وهي ثلاثة أحكام، هي الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. طبعا لعله هناك تشكيكات كثيرة من قبل العلماء، لأن هذه المسائل هي مسائل اجتهادية بامتياز، فبعضهم قسمها إلى أكثر من قسم، بعضهم قسمها إلى تام وأتام، كاف وأكفى، حسن وأحسن، الوقف المطلق، الوقف يعني هناك من قسمها إلى تقسيمات كثيرة، لكننا نقرأ ما جاء في هذه المنظومة على اعتبار أن ابن الجزري هو إمام هذا الفن، وهذا بامتياز يعني تصريح من قبل كثير من الأساتذة سواء كانوا القدماء أو المعاصرين. وذكر هنا الناظم أحكام الوقف الجائزة، وأرجأ الحديث عن الحكم الرابع، وهو الحكم أو هو الوقف غير الجائز وما يسمى بالقبيح، وهناك ما يكون أقبح من القبيح، هذا إن شاء الله تعالى يدرس في فنه، ويا حبذا الاطلاع على أحكام الوقف والابتداء للشيخ الحصري على ما أعتقد معالم الاهتداء في الوقف والابتداء. زين. الوقف يعرف بأنه هو قطع الصوت بعد النطق بالكلمة القرآنية زمنا يسيرا، يعني يتنفس فيه القارئ بنية إكمال القراءة لا بنية الإعراض عنها. هذا ما يعرفه العلماء في مسألة الوقف، وهذا ما يميز الوقف عن القطع وعن السكت، لأنه الوقف هو قطع الصوت بنية متابعة يعني زمنا يسيرا بنية متابعة القراءة، أما القطع هو قطع الصوت بزمن بنية عدم متابعة القراءة والإعراض عنها. أما السكت لا، هو قطع الصوت زمنا يسيرا بدون أخذ النفس، أما في مسألة بنية متابعة القراءة، أما بالنسبة إلى الوقف وإلى القطع لا، مع قطع النفس يعني مع أخذ النفس عفوا، والسكت بدون أخذ النفس. إذا نرى أن التعاريف في هذه الثلاثة متشابهة، والتمييز بينها وتمييز يسير جدا. زين، ويكون الوقف على رؤوس الآية أو بعد آخر الكلمة، ولا يكون في وسط الكلمة أبدا، ما يصير. ويقسم العلماء الوقف إلى أربعة أقسام، اللي هو الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري. الفرق بينهما واضح أيها الأعزاء، لأن الوقف الاضطراري لا علاقة لنا ولا دخالة لنا فيه، يعني لا نبحثه أو لا نستطيع أن نتطرق إليه، لأنه وقف اضطراري، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهو أن يقف القارئ بسبب ضرورة ألجأت القارئ للوقف عليه على تلك الكلمة، مثلا كضيق النفس، مثلا يعني عرض له عطاس أو نسي، وغير ذلك من الأمور الاضطرارية التي يضطر القارئ لأجلها أن يقف على تلك الكلمة، وهذا لا دخالة لنا به. وهناك وقف يسمى بالوقف الاختباري، وهذا الوقف الاختباري أيها الأعزة هو الوقف على الكلمة التي ليست محلا للوقف غالبا، وذلك إنما يكون في مقام الاختبار وفي مقام التعليم لبيان حكم الكلمة الموقوف عليها، مثل المقطوع والموصول وغيرها، المنفصل المد المنفصل الحكمي والحقيقي، حتى يبين الأستاذ أن هذا الطالب هل هو طالب متمكن يستطيع أن يأخذ تلك الإجازة بجدارة أو لا. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. مع الأسف في هذه الأيام أصبحت الإجازات على قدم وساق، يدرس شهرين ثلاثة ستة أشهر أو سنة يأخذ الإجازة. المهم لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر. هناك وقف يسمى الوقف الانتظاري، هذا الوقف هو يختص في علم القراءات عندما نجمع القراءات، يعني وقف على كلمة بقصد استيفاء ما في الآية من أوجه الخلاف، ويكون ذلك عند القراءة بجمع الروايات. لدينا جمع يسمى بجمع الحرف، ولدينا جمع يسمى بجمع الوقف. إن شاء الله تعالى عندما تدرسون علم القراءات ستتضح هذه المصطلحات اتضاحا جليا. هذه الأقسام الثلاثة حكمها الجواز. أنا قلت لكم في بداية الدرس بأنه هذا لا دخل لنا به، وإنما الدخل في القسم الرابع، فهنا القارئ له جواز الوقف على أي كلمة متى دعته الضرورة لذلك، أو في مقام الاختبار، أو بعرض استيفاء أوجه القراءات، ثم يعود فيبدأ من الكلمة التي وقف عليها أو التي قبلها، مراعاة للابتداء المناسب، لأنه الابتداء أيضا يقسم هذه الأقسام. القسم الرابع وهو محل القصيد، وهو الوقف الاختياري، وهو الوقف الذي يختاره القارئ بمحض إرادته واختياره، وهذا القسم ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام، وهي التام والكافي والحسن والقبيح، وهذا الذي إن شاء الله تعالى الذي بحثه الناظم. قال: وهي لما تم فإن لم يوجدي تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وهي لما تم، يعني الأقسام الثلاثة اللي هي التام والكافي والحسن، يحصل فيها تمام المعنى عند الوقف عليها. فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي، أي إذا وقف القارئ على كلمة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى، وهذا هو الوقف التام. إذن تعريف الوقف التام هو الوقف على كلمة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى. اللفظ يعني بالإعراب، بالإعراب ما تتعلق بها، يعني أن تكون مثلا حالا لها، صفة لها، خبرا لها، فاعلا لها. وأيضا بالمعنى، يعني المعنى لا يرتبط بها. أو إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها من ناحية المعنى دون اللفظ، وهذا هو الوقف الكافي. فإذا تعريف الوقف الكافي ماذا؟ هو الوقف على كلمة تعلقت بما بعدها في المعنى دون اللفظ، فيجوز له الابتداء بما بعدها، أي الوقف التام والكافي يجوز الوقف على كل منهما والابتداء بما بعده. نأخذ أمثلة الوقف التام. قبل أن نأخذ الأمثلة، من أمثلة الوقف التام هو الوقف على انتهاء القصص القرآني، والوقف على أواخر السور أيضا، هذا يسمى من الوقف التام. والوقف التام بعض العلماء يقسمه إلى قسمين. طبعا الوقف التام كما قلنا لكم هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، يقسم إلى قسمين أيضا. الوقف اللازم وهو لزوم الوقف عليه والابتداء بما بعده، هذا الذي يرمز له بالميم، الميم الأولية، الذي يقولون بأنه هنا لزوم الوقف. من أمثلته فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا يسمى أيضا بالوقف الواجب، وأيضا يسمى بالوقف البياني، على اعتبار هو يبين معنى لا يفهم ذلك المعنى إلا بالوقف. والقسم الثاني هو الوقف المطلق، وهذا الذي الوقف المطلق ومعناه هو الذي يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، ويرمز له أحيانا في المصحف الشريف بالعلامة قلا، فهناك من الوقف التام في المصحف الشريف ولكن لم توضع له علامة. زين. وموارد هذا الوقف يأتي في موارد، يعني من ضمنها حتى يعني يسهل الأمر، مثل على ما قبل الاستفهام والابتداء بالاستفهام، يعني الوقف على ما قبل الاستفهام، كما في قوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، والابتداء بما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن الاستفهام له الصدارة في الكلام، فالوقف على كلمة تختلفون وقف تام لأنه نهاية كلام الله، على اعتبار عفوا نهاية كلام الكافرين، ثم الابتداء بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وهو ألم، وذلك لأن الاستفهام له صدارة الكلام، وغالبا ما بعده يكون كلاما جديدا مستأنفا. وأيضا الوقف على ما قبل النداء والابتداء بالنداء، مثل من؟ مثل قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، والابتداء بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالوقف على قوله قدير هو وقف تام لأنه نهاية الكلام عن قدرة الله جل وعلا، ثم الابتداء بمنادات جميع الناس، فالنداء ينفي العلاقة اللفظية بين الجملتين. وهناك موارد كثيرة، منه الوقف على ما قبل فعل الأمر، ذلك ذكرى للذاكرين، ونبتدئ بقوله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أيضا هنا ماذا؟ وقف تام. وأيضا منه الوقف على ما قبل الشرط والابتداء بالشرط، ومنه الفصل بين آيتين. إذن هناك موارد كثيرة أيضا لا نستطيع أن نستوفيها أن نستوفيها جميعها. أما الوقف الكافي، الوقف الكافي هو الوقف على كلام تام بذاته ولكنه متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. طبعا أكثر أقسام الوقف هو ورودا في القرآن الكريم هو الوقف الكافي، ويرمز له في القرآن الكريم بالحرف جيم وأحيانا صلاة، وأيضا ليس شرطا وجود هاتين العلامتين لأنه يوجد في القرآن الكريم كثير من هذا النوع الذي لم يوضع له علامة. أما وروده فهو يرد غالبا أن يكون ما بعده مبتدأ، مثل من قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والابتداء بقوله الله الله مبتدأ بعد هنا يستهزئ بهم، هذه الجملة كلها تكون خبر. زين، فالوقف على قوله مستهزئون يكون وقف يكون وقفا كاف لأنه لم يتعلق بما قبله باللفظ، لأن كلمة الله مبتدأ وما قبل ليس له تعلق به من ناحية الإعراب، بيد أنه تعلق به من ناحية المعنى، يعني القصة واحدة. أن يكون ما بعده فعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، عندما نقف على واردها وإن منكم إلا واردها كان، هذا ماذا؟ هذا فعل، فالوقف على واردها وقف تام لأن ما بعده كلام جديد مستأنف وإن كان له علق بماذا؟ بالمعنى. وهناك موارد كثيرة ممكن أن تطلب من المطولات، مثلا أن يكون ما بعده حرف استئناف مع اتصال المعنى، كما في قولهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، عندما تقف على قوله أشد منهم قوة، لاحظ قوة فوقها جيم، هذا وقف كاف، لماذا؟ لأنه كلام مستأنف ولا علاقة لفظية له بما قبله. وهناك مواضع كثيرة لا يسع المجال لذكرها. إذن طبعا هناك فائدة تذكر في المقام، أنه التعلق اللفظي هو التعلق من جهة اللفظ، يعني هو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه بالكلام الذي بعده من جهة الإعراب، كأن يكون ما بعد الموقوف عليه مثل صفة أو مضاف إليه أو معطوف عليه ونحو ذلك. أما التعلق المعنوي لا، التعلق من جهة المعنى، وهو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه بالكلام الذي بعده من جهة المعنى فقط دون الإعراب، مثلا كالإخبار عن أحوال أصحاب اليمين في سورة الواقعة، فإنه لا يتم المعنى إلا عند قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فكل آية من الآيات التي سبقتها إلى بداية الحديث عن أصحاب اليمين تتعلق بالآية التي بعدها من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ. ثم قال ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، أي معناه إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها لفظا ولا معنى وهذا يسمى بالوقف الحسن، هذا يسمى بالوقف الحسن. فالوقف الحسن أيها الأحبة هو الوقف على كلام يحسن الوقف عليه ولكنه يتعلق بما بعده باللفظ والمعنى. ويذكر أنه يستحب لمن وقف وقفا حسنا أن يبتدئ بإعادة الكلمة الموقوف عليها أو قبلها بكلمة أو أكثر حتى يكتمل المعنى، وهو يحسن الوقوف عليه ويقبح الابتداء بما بعده بخلاف القسمين اللذين تقدما. فلا بد أن يرجع كلمة أو كلمتين أو أكثر حتى يكتمل المعنى ويرمز له. طبعا يرى بعض العلماء أنه لا رمز له من علامات هذا الوقف، لا علامة له، ويرى بعضهم أن علامته هي صلى، على اعتبار أن صلى هو الوصل أولى مع جواز الوقف، إنه أكو تعلق بما بعده. ويرى بعضهم أن رمزه لا، ومعناها لا تبتدئ بما بعدها، ولا ريب أنها تفيد ذلك المعنى. والصواب إذا أردنا أن نعطي رأيا بأنه لا رمز لذلك الوقف في القرآن الكريم، ومن أمثلته الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى الحمد لله. الحمد لله هو كلام تام، الحمد لله كلام تام، ولكنه يتعلق بما بعده من جهة الإعراب. أولا رب بدل من لفظ الجلالة، الحمد لله رب العالمين. ثانيا بالمعنى، الحمد لله شنو ما الحمد لله؟ الحمد لله صحيح كلام تام، لكنه يتعلق بما بعد من ناحية المعنى. زين. وأيضا الوقف على جنات من قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. جنات شلون؟ تجري من تحتها الأنهار. فالوقف على قوله تعالى جنات وقف حسن، وهو متعلق بما بعده لفظا، لكون ما بعد صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، هذه قاعدة في اللغة العربية. ليش أقول لكم لابد أن يكون للإنسان ولو إلمام قليل باللغة العربية؟ إذن هذا حكمه، فلا يجوز له الابتداء بما بعده، بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به. ثم قال وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، يوقف مضطرا، عفوا، الوقف مضطرا ويبدأ قبله، يوقف مضطرا ويبدأ قبله. هنا يريد أن يشير إلى الوقف غير الجائز، وهو الوقف القبيح. طبعا الوقف القبيح وهو الوقف على كلام لا يؤدي معنى صحيحا، أو هو الوقف على كلام يغير المعنى المراد من الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أنه يتعلق بما بعده لفظا ومعنى. وأيضا هنا يقسمونه إلى قسمين، قبيح وأقبح، لأنه إذا كان الوقف على معنى غير تام فهو قبيح لأنه يغير المعنى، أما إذا كان الوقف يغير المعنى المراد كما سيأتي فهو أقبح من القبيح. علامته يذهب بعض العلماء إلى أنه لا علامة له في المصحف، وقال بعضهم علامته لا، والصواب التفصيل، فإذا كان الوقف قبيحا فعلامته لا في بعض أحواله طبعا، وإذا كان الوقف أقبح من القبيح فلا علامة له. عندك أمثلة؟ نعم، من أمثلته باسم، من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، على اعتبار أن الوقف على قوله باسم لا يفيد معنى البتة، ولذلك قبح. ومنه أيضا الوقف على ربي من قوله تعالى الحمد لله ربي وتقف أيضا، فالوقف على ربي لا يفيد معنى أيضا، فهذا وقف قبيح. وأمثلته كثيرة لا يسعها أو لا يسع المجال لذكرها. أما الوقف الأقبح من القبيح لا، فالوقف على قوله مثلا لا يستحيي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فإن الوقف على قوله لا يستحيي يغير المعنى المراد من قبل الله تعالى. ومنه القول الوقف على للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، فإن الوقف على قوله تعالى فويل للمصلين وغير المعنى المراد، لذلك كان الوقف قبيحا. أيضا على كلمة الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالوقف هنا يغير المعنى المراد من قبل الله تعالى فقبح ذلك الوقف. وأمثلته كثيرة، لذلك أشار الماتن بقوله أنه وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، هنا يريد أن يشير إلى أنه هناك وقف غير هذه الأقسام الثلاثة فإنه يسمى بالوقف القبيح، وهو الوقف على ما لم يتم معناه المقصود، أو هو مع أو هو يتم أو هو وقف على شيء يغير المعنى المراد من قبل الله. وهذا الوقف هو الوقف القبيح، وبعضهم قسمه إلى قبيح وأقبح على اعتبار أن الذي لا يتم المعنى وقف قبيح، والذي يغير المعنى فهو وقف أقبح من القبيح. شنو معناه أو شنو حكمه؟ قال: وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، يعني لا يجوز الوقف على الوقف القبيح إلا في حالة الاضطرار اللي هو الوقف الاضطراري الذي سبق بيانه، وعند زوال سبب الاضطرار لا يجوز للقارئ الابتداء بما بعده، بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به. ثم قال: وليس في القرآن من وقف يجب أو وجب، ولا حرام ولا حرام غير 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 ما له سبب. يعني يريد أن يشير الناظم أنه ليس في القرآن وقف واجب يأثم تاركه، أو وقف حرام يأثم فاعله، إلا إذا كان هناك سبب يستدعي اختلال المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من خلال السياق في كلام الله، كأن يقف القارئ مختارا غير مضطر على وقف قبيح يوهم معنى غير المعنى المراد. يقول: يا بترى أنه إلا إذا كان متعمدا، يقول: أنا متعمد أقف هنا، هنا ماذا؟ هنا نقول له: أنت ارتكبت إثما. طبعا حتى في مسألة في شهر رمضان المبارك يعتبر من المفطرات هذا الأمر. زين، مثل احنا نعطينا أمثلة كثيرة، وأيضا هناك مثال جدا يعني بسيط، هو الوقوف على إله في قوله تعالى: لا إله. زين، أيضا هذا من أمثلة الوقف الأقبح من القبيح. وأيضا: لا تقربوا الصلاة، وهذا ما يسمى بالوقف الحرام أيضا الذي يأثم فاعله إن تعمد الوقف من غير ضرورة. زين، لعله هذا هو تمام الكلام. بعد احنا أتممنا الكلام عن هذا الباب، وأيضا هناك بالمقام يعني في المقام تذكر بعض الأمور أو ما يسمى بالابتداء. طبعا الابتداء هو الشروع في القراءة، سواء أكان ذلك بعد قطع وانصراف عنها أو بعد وقف. والابتداء ينقسم إلى قسمين: ابتداء جائز وابتداء غير جائز. طبعا الابتداء الجائز أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا الابتداء الجائز هو الابتداء بكلام مستقل غير مخل بالمعنى، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. التام هو الابتداء بكلام تم معناه ولم يتعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى، وهذا الكلام كما تقدم في باب الابتداء: الابتداء بالاستفهام، الابتداء بالشرط، الابتداء إلى آخره. والوقف الكافي أو الابتداء الكافي، طبعا الابتداء التام مثل: الحمد لله رب العالمين، قل هو الله أحد. الابتداء الكافي هو الابتداء بكلام تم معناه ولم يتعلق بما قبل لفظا ولكنه تعلق بالمعنى، مثل من كالابتداء في من قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهو لم يتعلق بما قبله إلا من جانب المعنى على اعتبار أن القصة واحدة، أما من جانب الإعراب فلم يتعلق. والابتداء الحسن أيضا وهو الابتداء بكلام يحسن الابتداء به ولكن تعلق بما قبله باللفظ والمعنى، مثل من؟ مثل الابتداء من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهو تعلق بما قبله باللفظ والمعنى. والقسم الثاني هو الابتداء غير الجائز، وهو الابتداء بكلام يفسد أو يفسد المعنى بسبب تعلقه بما قبل باللفظ والمعنى على اعتبار أنه يؤدي إلى الإخلال بالمعنى. مثل أن تبتدئ بكلمة اتخذ من قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، تجي جنابك العزيز أو أجئاني وأقرأ اتخذ الله ولدا، أو الابتداء بلفظ إن الله من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تجي أنت أو أنا وأقرأ إن الله هو المسيح، إنه بتأكيد صار بها، هذا يغير المعنى المراد، بل هو ابتداء أقبح من القبيح. أو بكلمة عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، تجي أنت وتقول عزير ابن الله، وهناك أمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. هذا تمام الكلام ونهاية المقام، وبقي الكلام إن شاء الله على باب جديد وهو باب المقطوع والموصول، وهو باب طويل لعله نطيل الكلام به أو نختصره لقلة البلوى به إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.